ظل الحرية الفكرية في الإسلام والفرق بين الاستبعاد والاستيعاب. محاضرنا سماحة السيد محمد الشوكي، وقتا نافعا نتمناه لكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك اللهم حمدا كثيرا دائما أبدا، ونصلي ونسلم على رسولك المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلا. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. أحببت أن أركز عليه في هذا المجلس المبارك مفردة مهمة من مفردات الحرية، ألا وهي الحرية الدينية أو الحرية الفكرية. الواقع أنه الحرية الدينية أو الحرية الفكرية مسألة في غاية الأهمية، وإذا ما فهمنا ووعينا الحرية الفكرية أو الحرية الدينية سوف يكون لذلك معطيات كثيرة، وكذلك إذا أسأنا فهمها أيضا راح يتولد عن ذلك مردودات سلبية كثيرة. للأسف الشديد هذا المفهوم تعرض لحالة من التشويه المقصود وغير المقصود، وتجاذبته تيارات متعاكسة، تعرض لحالة من الإفراط وإلى حالة من التفريط. بعض الناس يريد أن يلغي الحرية الفكرية من الأساس ويفرض تابو ديني على الناس ولا يسمح للفكر بأن ينطلق، ويريد من الناس أن تعيش نسق واحد ونمطية واحدة، ويريد يلون الناس بلونه هو، ويريد أن يلبس الناس اللباس الذي يرتضيه هو. هذا الحجر على عقل الإنسان وعلى فكر الإنسان ربما يتذرع له ببعض النصوص الدينية، فيحاول بعض الأشخاص أن يقول أنه لا حرية فكرية في الإسلام، وإنما أنت عليك أن تعيش نمطا واحدا، النمط اللي يقتنع به هو. طبعا بالاتجاه المقابل نشوف لا، أكو حالة من التمييع لهذا المفهوم. يعني يجي واحد يصور لك الحرية الفكرية في الإسلام وكأنه الإنسان حر في أن يقول ويفكر ويطرح ما يشاء، حتى ولو أدى ذلك إلى زعزع الثوابت الأمة وتهديم مقدساتها ونزع هويتها، هذا أيضا إفراط، إفراط كبير، تفريط كبير. الأمة ما يمكن أن تحيا بدون مقدسات، لأنه المقدسات تمثل هوية الأمم، تمثل كيان الأمم، وماكو أمة من الأمم ترى ما عندها مقدس. حتى الدول الغربية، الدول الغربية أيضا لديها مقدسات. صحيح الدين كان مقدسا لديها، الآن ما أصبح مقدس، لكن عندها مقدسات أخرى. والحضارة الغربية ما تسمح لفكر من الأفكار أن يهدد مقدساتها، ولذلك أنت الآن تسمع بين الفينة والأخرى في وسائل الإعلام عن محاكمة لكاتب، عن إغلاق لقناة، عن قانون معين بدعوى أنه يخالف القيم الغربية. يعني روجي غارودي حوكم لأن قالوا بأنه أفكار ضد السامية. قناة المنار مثلا سدت لأنها مثلا ضد السامية وتبث بعض الأمور التي تنافي قيم الغرب وقيم فرنسا. في فرنسا صدر قانون منع الحجاب في المدارس الحكومية لأن يعتقدون أنه هذا يخالف مقدساتهم وثوابتهم العلمانية، يخالف أسس الجمهورية التي قامت عليها فرنسا. ففي الغرب أيضا عندهم مقدسات معينة وما يسمحوا للشخص أن يهدد مقدساتهم أو يطرح فكرة أو يكتب مقال يتنافى مع ثوابتهم. طيب إحنا ليش يطلبون من عندنا أن نسمح لأولئك الذين يهددون فكرنا؟ لماذا يقولون أن الإسلام يقمع الفكر؟ إذا أنتم ما تسمحوا للفكر اللي يهدد مقدساتكم، من الطبيعي إحنا ما نسمح للفكر اللي يهدد مقدساتنا، لأنه الأمة بلا مقدسات ما يمكن أن تحيا وبلا ثوابت. فقلت لك أكو حالة إفراط وتفريط، بعضهم يحجر على العقول وبعضهم يريد يميع المسألة، وكأنه الإسلام مفتوح لكل من هب ودب أن يطرح ما يشاء حتى ولو هدم الدين وأركان الدين وأسسه. لا هذا ولا ذاك، إحنا ينبغي أن نعالج الموضوع معالجة موضوعية. قبل أن أدخل في صلب البحث، أجد من اللازم علي أن أفكك الموضوع وأفك الاشتباه بين الاشتباك بين مفرداته، لأنه لما نفكك الموضوع نقدر نعطيه توصيف موضوعي جيد. الحرية الفكرية أو الدينية، سميها ما شئت، الحرية الفكرية يمكن أن تطلق ويراد بها العملية الذهنية، يعني إجالة الفكر وإعمال الذهن. وقد تطلق الحرية الفكرية ويراد بها الاعتقاد القلبي، وقد تطلق الحرية الدينية والفكرية ويراد بها الالتزام الخارجي، وقد تطلق الحرية الفكرية ويراد بها إعلان المعتقد. هاي مجموعة أمور ينبغي أن ندرسها كلا على حدة. طبعا ما أظن أنه الوقت يتسع، لكن نحاول أن نستوفي الموضوع إن شاء الله. بالنسبة إلى القضية الأولى، المرحلة الأولى، إعمال الفكر، العملية الذهنية، بما هي عملية ذهنية؟ لا أظن بأن الإسلام يمانع منها، بل بالعكس، الإسلام دعا إلى الفكر وإلى التفكر وقدس الفكر والتفكر. ولذلك أنت لما طالع القرآن الكريم راح تواجه هذه الكلمات هواي كثير، يعقلون، يتفكرون، يتدبرون، هاي راح تمر بيك كثير، مما يدل على أن الإسلام دعوة مفتوحة للتعقل وللتفكر وللتدبر. بل الإسلام والقرآن يجعل التفكر ركيزة أساسية من ركائز الإنسان المؤمن، يعني صفة جوهرية من صفات الإنسان المؤمن. ولذلك تقرأ في القرآن الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فيعتقد القرآن بأنه التفكر الواقع أنه صفة جوهرية في شخصية الإنسان المؤمن، وبالاتجاه المقابل يعتبر عدم التفكر والتعقل، يعني يعتبر الإنسان اللي يلغي عقله، الإنسان اللي يسكر فكره، هذه اعتبره دابة من الدواب. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، الذين لا يعقلون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحقيقة أنه وظيفته ورسالة رسالته رسالة للفكر والتفكر، أراد الله تبارك وتعالى أن يفتح به للناس منهجا في الفكر. ولذلك اقرأ في توصيف أمير المؤمنين عليه السلام لوظائف الأنبياء ماذا يقول في نهج البلاغة، يقول: فبعث فيهم رسلا وواتر إليهم أنبياء ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ ويثيروا فيهم دفائن العقول. يعني وظيفة الأنبياء أن يخلي الناس تشغل عقولها وتعمل أفكارها وتستخرج دفائن الكنوز المدفونة، دفائن المعرفة والحكمة. وتقرأ أيضا بالسنة بأنه تفكر ساعة خير من عبادة سنة أو من عبادة 70 سنة. فإذا الإسلام يفتح المجال أمام الفكر لكي يبدع ولكي يفكر ولا يضع حاجزا دونه. نعم، في مسألة واحدة ورد نهي عن التفكر فيها، وهذه المسألة هي التفكر في ذات الله. التفكر في ذات الله ورد نهي عن، لأنه لا يزداد صاحبه إلا بعدا أو إلا تيها كما في بعض الأخبار، والقضية واضحة. لأنه الإنسان اللي يريد يفكر في ذات الله الواقع يضيع وقته ولا يصل إلى شيء، لأنه من المحال أن يعرف الإنسان كنه ربه. فلاسفة يقولون الاكتناه محال، ما يمكن، ما يمكن لذي عقل أن يصل إلى كنه الله. أستشير يصير هذا ملك من الملائكة، جبرائيل، ميكائيل، رسول الله، الأئمة، الأوصياء، ماكو مخلوق يمكن أن يحيط بذات الله، أن يصل إلى حقيقة الله. نعم، الصفات الإلهية، الأفعال الإلهية، ما شابه ذلك يوصل لها الإنسان، أما كنه الإله ما يقدر واحد يوصل له، لأنه الإنسان مهما كان ومهما بلغ بالكمال يبقى محدود. وأنى للمحدود أن يحيط بالله محدود. الله فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى. مو بإمكانك أن تجيب المحيط تخليه بقلاص، ما يمكن. مو لي النقص في المحيط، النقص في الإناء ما يتحمل، الظرف ما يتحمل. لذلك عقل الإنسان مهما كان مبدعا ومهما كان عبقريا ما يمكن أن يحيط بذات الله. ولهذا أهل البيت قالوا تفكروا، دبروا في صفات الله، في فعل الله، في خلق الله، ولكن لا تتفكروا في ذات الله تبارك وتعالى. ما عدا هذه المسألة لا، الفكر مسموح لأن يمارس ما يشاء ويعمل، يأخذ مساحته وحريته الكاملة. هذا بالنسبة إلى المرحلة الأولى. إذن الإسلام بالنسبة للفكر كعملية ذهنية مجردة ما عنده مشكلة معها، بل يحث عليها. اثنين، الالتزام القبلي اللي ينتج من الفكر، يعني الإنسان لما يفكر ويعمل ذهنه راح يصير عنده قناعات معينة، وهكذا يصل إلى حالة من الاعتقاد. شنو موقف الإسلام من الاعتقاد القلبي؟ الواقع أنه الإسلام لا يكره أحدا على معتقده القلبي. مو لا يكره أحدا، ما يمكن أن يكره أحدا على معتقده القلبي، لأنه القلب ما يمكن أن تطاله يد الإكراه أبدا. أنت تقدر أن تمنع لسان أو تجبر لسان على أن يتكلم بشيء تريده، يمكن أن تجبر قلما أن يخط ما تشاء، لكن ما يمكن أن تجبر قلب من القلوب أن يعتقد بما تريد قسرا وجبرا أبدا. ساحة القلب ما يمكن أن تصل لها يد الإكراه. ولذلك القصة المعروفة لديكم، غاليلو لما حاكمته الكنيسة كانت تعتقد أنه الأرض هي محور الكون، والشمس هي التي تدور حول الأرض. هذا الموروث الديني الكنسي. غاليلو إجا قال لا، القضية بالعكس، الأرض هي التي تدور حول الشمس، ورجل عنده إثباتات علمية. فقامت وثارت ثائرة الكنيسة. وتدري أنه الآن في أوروبا يعني الناس ليش شردت من الدين؟ لماذا هربت من الدين؟ لأنه المسيحية والنصرانية والذين كانوا يمثلونها كانوا يقمعون الفكر، يقمعون كل تطور علمي. ولذلك الناس شافت أكو فاصلة بين الموروث الديني وبين الفكر الجديد، بين التطور العلمي والقفزات، القفزات العلمية الهائلة. ولذلك قالت لك أنا دين هكذا يمنع من التطور ما أريده. فذولا ما كانوا يسمحون بالإبداع. لما طرح غاليلو نظريته استدعوه للكنيسة وحاكموه، وكان يعني إذا راد يصر على رأيه يمكن أن يعدم أو يسجن. فالرجل تراجع قال لهم هسه ما تدور ما تدور يعني عليه من واحد ينطر قبته زين. فقال له أعلن توبتك. أعلن توبته أمام القضاة وأمام الرهبان والقساوسة وما شابه ذلك، وأعلن قال لهم أبدا الأرض ما تدور والشمس هي التي تدور حول الأرض. يقولون وهو يعلن توبته راح يخط على الأرض، ولكنها تبقى تدور وتدور رغم توبة غاليلو. ليش؟ لأنه الإكراه ما يمكن أن يغير الحقائق. ولذلك بعض المفسرين قالوا الآية الكريمة لا إكراه في الدين إخبارية مو إنشائية، يعني تخبر على أن الدين مو حركات، مو مجرد قيام وقعود، الدين عقيدة قلبية. لما كانت عقيدة قلبية أنت ما تقدر أن تغيرها إلا بالقناعة، إلا بالحوار. أما بالإكراه ما تقدر تغيرها أبدا. لاحظ كيف؟ طبعا أنا ما أتحدث شنو، أتحدث عن اليوم الآخر والله عز وجل. لا، الله يعاقب الكافر ويعاقب المشرك ويعاقب المنافق. تحدث عن الحياة الدنيا، تحدث عن النظام الإسلامي. النظام الإسلامي ما يفتش عن القلوب، ومو وظيفة الحاكم الإسلامي أن يفتش عن القلوب. يعني أسامة بن زيد لما كان خارج في سرية وأغار على قوم من الأقوام، فقتل من قتل وأسر من أسر، واحد من ذولا جاء إليهم، جاء إلى الجيش الإسلامي، وقف أمام أسامة بن زيد، قال السلام عليكم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أسامة بن زيد قال لا إنك تكذب، إنما قلتها فرارا من المنية، أنت شفت حد السيف وآمنت. قال يا أخي أنا مسلم، أنا أتشهد الشهادتين. قال أبدا. فضرب رأسه بالسيف وقتله. لما وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وآله استدعى أسامة بن زيد، قال على أي أساس أنت ارتكبت هذا الخطأ؟ قال يا رسول الله إنه لم يكن موقنا بها قلبه. هذا هيك شاف السيوف أمامه والشهد الشهادتين. قال وهل فتشت عن قلبه؟ أنت شنو فتحت قلبه وشفت أنه هذا منافق؟ وهل فتشت عن قلبه؟ فنزل قوله تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا. أنت مو وظيفتك أن تفتش عن القلوب، مو مشكلتنا هي هذه. لما تقول له يا أخي أنا رأيي بالمسألة الفلانية كذا، هذا رأي علماء الشيعة أنه القرآن غير محرف. هسه أكو أخبار أعرض عنها علماؤنا وأولوا بعضها، لكن هذا رأي الشيعة. يقول لك لا، أنت جاي تستخدم التقية، هذا مو رأيك، اللي تعتقد في قلبه غير هذا. يعني أكو ناس هكذا تتعامل. شايف؟ شاهدي أنه على مستوى الاعتقاد، الاعتقاد ما يمكن أن يطال الإكراه إلا إذا الإنسان وصل إلى قناعة قلبية. هذا بالنسبة للمسألة الثالثة. تجي المرحلة الرابعة اللي هي الواقع، يعني هي ذات الأهمية، هي المركز في البحث. الالتزام الخارجي، الالتزام الخارجي، هل يكره الإسلام الناس أن يكونوا مؤمنين أم لا؟ هل يجبر الناس على الإسلام أم لا؟ الواقع أنه إحنا لما نقرأ القرآن الكريم ونتدبر في محكمات آياته لا نجد أن القرآن يستخدم العنف والقوة كأسلوب من أساليب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. القرآن خطنا منهج واضح للدعوة إلى الله والدعوة إلى الإسلام، عبرت عنه الآيات الكثيرة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وغير ذلك من الآيات الأخرى. الدعوة في القرآن قائمة على أساس الحوار، قائمة على أساس الدعوة بالتي هي أحسن والجدال بالتي هي أحسن. ولهذا الإسلام ما فرض نفسه على الشعوب أبدا على الإطلاق. الإسلام يأتي إلى الديانات الأخرى النصرانية اليهودية غيرها، يتحاور معها، إذا قبلت الإسلام عن قناعة فبها، وإذا ما قبلت الإسلام عن قناعة ما يتعرض لها الإسلام أبدا، لا يتعرض لها بسوء، بل يسمح لها أن تعيش في ضمن المجتمع الإسلامي وتأخذ كل حقوقها وتتمتع بكل حرياتها. نعم، بشروط، شروط يضعها المشرع الإسلامي. من الشروط مثلا أنه الأقليات الدينية ينبغي أن لا تقوم ببعض الأعمال التي تخالف النظام العام، تخالف القانون العام للدولة. وهذا مو بس الإسلام يشترط، لا، حتى الآن القانون الغربي، القانون الغربي أنت لما تروح تهاجر أو تطلب لجوء سياسي أو ما شابه ذلك يتعهدون، يأخذون منك تعهد، يأخذون منك تعهد على أن تلتزم بقانون الدولة وأن لا تخرق قانون الدولة. قضية جدا طبيعية يعني. فالإسلام يقولهم أنتم براحتكم، ظلوا على ديانتكم ومارسوا كل طقوسكم وما حد يتعرض لكم بسوء، تتمتعون بخدمات الدولة وبحماية الدولة، وبشرط أن ما تخلون بالنظام الإسلامي وتدفعون جزية. الجزية هي ضريبة مالية، ضريبة مالية مقابل الخدمات التي يأخذونها من الدولة ومقابل ما توفره لهم الدولة من حماية. وطبعا هذا ما فيه ظلم لهم، لا، لأنه المسلمون يدفعون أكثر ضريبة، أكثر، المسلم عليه زكاة وعليه خمس وعليه ما أدري شنو، هذا ما عليه شيء بس يدفع الضريبة. فإذا الإسلام يقول للديانات الأخرى، أصحاب الديانات الأخرى، بإمكانكم أن تدخلون بالإسلام، بإمكانكم أن تظلون على دينكم وما حد يتعرض لكم بسوء، أنتم أحرار فيما تختارون. لاحظ كيف. وهذا بالنسبة إلى خارج الدائرة الإسلامية، بالنسبة إلى خارج الدائرة الإسلامية. أما داخل الدائرة الإسلامية القضية كذلك، يعني أنت لما تشهدت الشهادتين دخلت في عضوية المجتمع الإسلامي، صرت مسلم، لك ما للمسلمين وعليك ما على المسلمين، ظلت أنت تملك حريتك أن تتعبد بأي مذهب من المذاهب. مع ذلك أعود وأكرر، أنا ما جاي أحكي عن اليوم الأخروي وأن الله مثلا هناك حق وباطل، وعلى كل حال الله يحاسب على الحق والباطل، لا، جاي أحكي عن المجتمع، تكلم عن المجتمع وعن النظام الإسلامي. أنت براحتك يعني ماخذ حريتك في أن تتعبد بالمذهب اللي تختاره ومقتنع به، أنت حر في الفكر اللي تلتزم به، أنت إلى قناعاتك ومحد إلى حق أن يفرض عليك قناعات أخرى فرضا، محد إلى حق أن يطلع من الإسلام ويدخل بالإسلام من يشاء. الله ما نصب قيم على الإسلام من الناس العاديين، الرسول نعم، الأوصياء، لكن الإنسان العادي مو قيم على الإسلام بحيث هذا أنطيه شهادة بأنه مسلم وهذا أطلع من الإسلام أكفر بما أشاء. ومن أنت حتى تكفر من تشاء وتدخل في الإسلام من تشاء أبدا، إلا أن تريد أن تصير ربا آخر. لأن إذا الله عز وجل يقول الشهادة عاصمة، الشهادة عاصمة للدم، حافظة للمال، شهادتين يعني، وحافظة للعرض، أنت تجي تستبيح دم إنسان بريء لأنه خالفك في المذهب أو خالفك مثلا في الفكرة أو في النسق الفكر اللي تعتقد به، هذا خطأ فادح، هذا خطأ فادح لا يمكن أن يطاق. المسلم دمه حرام، ماله حرام، وإن اختلف معك في المذهب. والغريب، تدري الغريب، يعني بعض الناس يعيشون حالة من الازدواجية فظيعة. يعني شوفه لما يروح للتاريخ، لما يروح للتاريخ ويواجه بعض الأسماء، يعني مثلا يجي لبعض السفاكين، يجي إلى يزيد بن معاوية، يزيد بن معاوية واضح يا أخي تاريخيا هذه مو يعني قضية ما يمكن أن تغطى، رجل قاتل للنفس المحترمة، معلن بالفسق، شارب للخمر كما ذكر أبو عبد الله الحسين عليه السلام، وفعل أفعال شنيعة غير قتل الحسين، وإن كان أفضحها قتل الحسين، لكن أفعال كثيرة. على كل حال أغار على المدينة، أباحها ثلاثا لجنده، المهم مو في هذا الصدد. لكن لما يجي بعض الناس إلى هذا الرجل يقول هذا الرجل مسلم، لأنه الإسلام هو الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم هذا ارتكب أخطاء وتأول فأخطأ، هاي ارتكب أخطاء، بس هاي الأخطاء ما تطلع من الدين، ما تطلع من الإسلام، لأن الإسلام هو الشهادتين. يا أخي أنت ليش ما تتعامل بنفس المنهج؟ خو هذا اللي جاي تكفره ما وصل إلى حد يزيد، ما وصل إلى هذا المستوى، خو تعامل معه بنفس المنهج. نفس الشيء أقول هذا إنسان تشهد الشهادتين صار مسلم وحقن دمه وماله وعرضه، ظلت قد يختلف معي فبها هني أكون معاه، يعني أتعامل معه تعامل طبيعي ومنطقي. بعدين هي بصراحة أنت ما تقدر تلون الحياة بلون واحد، ما يمكن، لأن طبيعة الحياة هي مختلفة، كما أن الألوان مختلفة، كما أن الصور مختلفة، اللغات مختلفة، كذلك الأفكار مختلفة. ما يمكن أن تخلي الفكر الإنساني كله في قالب واحد، البيئة تأثر، النسق الحضاري يأثر، الزمان يأثر، وهذا الاختلاف يعني مو علامة مرض، علامة صحة. الاختلاف مو الخلاف والشقاق، لا، اختلاف الأفكار هذا علامة صحة في المجتمع، لأنه يثر الواقع، يثر الفكر. الفكر إذا ظل يعيش نسقا محددا، نمطية جامدة، هذا الفكر ما راح يتطور ولا يتحرر، ما راح يلاحق تطورات الحياة ليحل مشاكلها. يمتى ما صار أكو اختلاف بالفكر وصار تلاقح أفكار راح تتطور الحياة، راح تتطور الحياة، وهذه سنة الحياة، سنة الحياة أنها لا يستمر فيها الفكر الجامد، يتجاوز الزمن. إيش قد عندنا أفكار إحنا جامدة صارت في خبر كانة، صارت في خبر كانة في التاريخ. يعني الخوارج مثلا، الخوارج مثلا صورتهم مثل هذه الصورة اللي ذكرتها، مثل هذه الصورة التي ذكرتها، يكفرون أهل القبلة، يعتبرون مرتكب الكبيرة كافر، ولذلك مو بس كفروا أهل القبلة، كفروا سيد أهل القبلة أمير المؤمنين عليه السلام، اللي هو أول المسلمين وأول المصدقين برسول الله صلى الله عليه وآله، وقال له أنت كافر، أستجير بالله وعليك أن تتوب من كفرك. هؤلاء وراحوا يستحلون دمه وماله وعرض من لا يسير على نهجهم. ذولي وين صاروا؟ تحولوا يعني إلى مقاصد البشرية، زين مولعين بالدماء وراحوا ما يعرفون يعني أي قيمة، لا إنسانية ولا عربية ولا كذا، يجيبون المرأة يشقون بطنها يستخرجون جنينها يذبحوه، مثل ما فعلوا بعبد الله بن حب خباب بن الأرت رحمة الله عليه، لما جابوه ذبحوه وجابوا زوجته كانت حامل وشقوا بطنها إلى آخره. وهذا نفسه وتلقاه يسبح وتلقاه ما أدري، يعني مثل ما يقول الشاعر: وبعض الأنام إذا ما نظرت إليهم فإيمانهم مستعار، كف تذبح بالعالمين وثغر يسبح طول النهار. لكن ذولا تجاوزهم الزمن، لأنه هذا الفكر ما يمكن أن يستمر، ما يمكن أن يعيش. الاختلاف بحد ذاته مو مشكلة، عندما يتحول الاختلاف إلى حالة من إقصاء الآخر. يعني خلينا أقول هكذا، إحنا عندنا نوعان من الاختلاف، عندنا نوع أقدر أسميه اختلاف استبعادي، وعندنا اختلاف استيعابي. الخلاف الاستبعادي قائم على أساس الإقصاء والإلغاء، إلغاء الآخر، مثل ما يتحدث القرآن عن الجاهليين. إحنا علينا أن نقرأ القرآن بدقة الواضح الواقع، لأنه القرآن الكريم حدد الكثير من المعالم في هذه المسألة. لما يجي إلى قوم شعيب: نخرجنك أنت والذين آمنوا. هذا نوع من الاختلاف تقدر تسميه اختلاف استبعادي، يستبعد الآخر. أكو اختلاف استيعابي، يعني يستوعب الآخر، يقول لك إحنا تعال خلنا نقف على صعيد واحد وبعدين نناقش المسائل المختلف فيها بروح رياضية، بروح منصفة وموضوعية. هذه هي دعوة القرآن، هم ترى دعوة القرآن، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا وإلى آخره. فتعالوا إلى كلمة سواء، خلنا نجي نشوف المشتركات اللي بيننا نتفق عليها. الأمور اللي نختلف فيها من الممكن أن نحلها بالحوار، اقتنعنا اقتنعنا، ما اقتنعنا أنت باقي على حدك وأنا باقي على حدي، ماكو داعي أن ألغيك، ماكو داعي أن أكفرك، ماكو داعي أن أستحل دمك، ماكو داعي لكل ذلك. وهذه هي روح الإسلام الواقع، روح الإسلام هي هذه. فإذا الإسلام يمنح الحرية. وأكو مسألة أخرى، إحنا أيضا إخواني في الإطار الشيعي، في الإطار الشيعي علينا أن نعيش هذه الروح، روح الانفتاح على الآخر. لأنه التشيع شنو؟ التشيع هو بعد شهادة أن لا إله إلا الله والشهادة بالرسالة، هو أن نؤمن بأئمة 12 معصومين مفترضي الطاعة، مفترضي الطاعة، هذا هو التشيع. اللي يؤمن بذلك صار شيعي، اللي ما يؤمن بذلك يبقى مسلم لكنه ليس شيعيا. هذا هو المبدأ. بعد هذا المبدأ بإمكاننا أن نختلف، بإمكاننا أن نختلف، وأنت تبقى إنسان شيعي جعفري وأنا أبقى إنسان شيعي جعفري. مو إحنا بعض الأحيان هم مصير عندنا هاي الروح الإقصائية، الروح الإلغائية. ما دام إحنا مشتركين بالمبدأ خلينا نختلف في التفاصيل. يعني مثلا على سبيل المثال، فرضا الرجعة، على سبيل المثال الرجعة قضية وردت بها الروايات الكثيرة المتضافرة، والعلماء بعض العلماء ذكروا عليها إجماع الإمامية، زين، واستدل عليها علماؤنا في كتبهم وفي أسفارهم إلى آخره، من ثوابتنا تقريبا يعني. لكن يجي واحد مثلا يريد يناقش بالرجعة كمثال، يقول الرجعة مثلا ما موجودة، أو أناقش في بعض تفاصيلها، أنا ما أجي أقول له أنت خرجت من التشيع، لأن هذه الأمور، هذه التفاصيل، وعلماءنا أيضا يقولون أنه عدم الإيمان بهذه المسألة لا يخرج من التشيع ولا يخرج من الإسلام. هذا على سبيل المثال، ما أقول لك وعد ينكر الرجعة لا، لكن على سبيل المثال تتوضح القضية. هاي أمور تفصيلية قد نختلف فيها، نتحاور فيها. أما أنه أنا بمجرد أن اختلفت معك أنت تلغيني وتقصيني، لا، خطأ هذا. ولذلك أهل البيت عليهم السلام أكدوا على هذه المسألة، أكدوا عليها تأكيد كبير جدا، وحذروا شيعتهم وأتباعهم من أن يتبرأ بعضهم من بعض. هذه المسألة أكدوا عليها الإمام الصادق عليه السلام، كما يروي الشيخ الكليني رضوان الله عليه بسنده إليه، قال: ما أنتم والبراءة يتبرأ بعضكم من بعض. تحدث مع معشر الشيعة: ما أنتم والبراءة يتبرأ بعضكم من بعض، وإن المؤمنين بعضهم أفضل من بعض، بعضهم أكثر صلاة من بعض، صلاة من بعض، بعضهم أكثر أو أنفذ بصيرة من بعض، وتلك هي الدرجات. يعني يقول أنتم لا تتبرأ واحد من الثاني، لأن أنتم مو قماش واحد، هذا أفضل من هذا، هذا عنده وعي وعنده بصيرة أكثر من هذا، هذا الله فاتح عقله وقلبه توصل إلى بعض الحقائق اللي ما توصل لها الآخر. ما يصير صاحب هذا الإنسان اللي وصل إلى بعض الحقائق مثلا، يعني خليني أدخل في صلب الموضوع، أنا ليش أتكلم بالعموميات. بعض الناس يؤمن بمقامات عالية لأهل البيت عليهم السلام، بعض الناس ما يؤمن بهذا المستوى، ما يؤمن بهذا المستوى. ما يحق لهذا الإنسان اللي ما يؤمن بهذا المستوى يقول لهذا أنت طالع من التشيع وطالع من الدين وكذا، لأن هذا جزء وصل إلى حقائق أنت ما وصلت لها، أفقك هذا، وضعك هذا. ولا يحق ذاك الإنسان اللي وصل إلى هذا المستوى من المعرفة أن يتبرأ من هذا لأنه لم يصل إلى ما وصل إليه. الإمام الصادق عليه السلام أشار إلى هذه الوضعية، لأن هذه الوضعية كانوا يعيشوها الشيعة آنذاك، كانوا يعيشوها الشيعة آنذاك. زرارة رحمة الله عليه يقول له مولاي إنا نمد المطمار، قال له شنو المطمار؟ قال له يعني التر، تر هذا الخيط، الخيط اللي يخلون به شاقول ويبنون يخلونه بالبناء حتى يستقيم الصفوف، صفوف البناء. يقول له يعني احنا نريد نمشي الناس على المسطرة، كل من يزلف من عندنا نتبرأ من عنده. أكو حالة هكذا يعني عند الناس. الإمام الصادق عليه السلام يقول للعبد العزيز القراطيسي، يقول له الإيمان 10 درجات بمنزلة السلم مرقات مرقات، يعني درجة درجة كنت تصعدها. فلا يحق لصاحب الاثنين أن يقول لصاحب الواحدة لست على شيء، ولا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك. وهي كلمة لطيفة، يقول له أنت إذا تريد تتبرأ من هذا وتقول هذا مو فاهم التشيع زين وهذا اللي فوقك وأعلى من عندك بدرجة يمكن أن يتبرأ من عندك، أكثر من هذا أهل البيت يمكنهم أن يتبرؤون من عندنا إذا على هالسالفة هذه، لأن ما عند أهل البيت ليس عندنا، معرفتنا خمو مثل معرفة أهل البيت عليهم السلام، خوي حق لهم إذا كان هذا المقياس حق لهم أن يتبرؤوا منا. فبراءة من الشخص الآخر ينبغي أن لا نفكر فيها. إحنا تجمعنا ثوابت سواء كنا جعفريين موالين لأهل البيت أو كنا مسلمين، إحنا تجمعنا ثوابت، هذه الثوابت نتفق عليها، ثوابت اللي ما طلعنا من الإسلام، والتفاصيل الأخرى نحن في سعة من أمرنا يمكن أن نختلف فيها، ولكن الاختلاف لا يفسد للود قضية. المهم أن نحافظ على الإطار العام، نحافظ على عنوان الإسلام، وهو هذا الذي أراده الله منا وأراده أهل البيت عليهم السلام. أهل البيت سلام الله عليهم كان همهم الأول هو الإسلام، ولهذا كلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه ترن في الأسماع: لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن بها جور إلا علي خاصة. الجور أنا أتحمله إذا علي خاصة، لكن بشرط أن يسلم الإسلام ويسلم المسلمون. هذا التفكير الراقي، هاي الرؤية الواضحة، هذه الرؤية المنفتحة، مو الرؤية المغلقة اللي تقول لك أنا أريد أرضي نزواتي ونزعاتي حتى لو تخرب الإسلام كله، وقع الإسلام على أهله. لا، هذه ثقافة أهل البيت اللي ينبغي أن نتثقف عليها، أنه الإسلام فوق كل شيء، فوق مصالحنا وفوق طموحاتنا وفوق كل ما فوق نفوسنا. لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين، وهذا أيضا هو رأي الحسين عليه السلام وخط الحسين سلام الله عليه. الحسين همه كان الإسلام، لا شيئا غير الإسلام. ولهذا لما أتاه مروان بن الحكم أتاه متلبسا بلباس الناصح، يريد ينصح الحسين عليه السلام. هو هذا الرجل على كل حال يعني قلبه مدغل، مو غرب الحقد على أهل البيت عليهم السلام. المهم قصصه كثيرة. فإجى للإمام الحسين عليه السلام قال له: يا أبا عبد الله، أنصحك ألا تخرج وأن تبايع يزيد بن معاوية، فإن في بيعته خير الدنيا والآخرة. الإمام الحسين عليه السلام قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. إي والله، إنا لله وإنا إليه راجعون. في بيعة يزيد خير الدنيا والآخرة. هسه خير الدنيا ممكن يجوز يعني اللي بايع يزيد يحصل على مقام على منصب، أما خير الآخرة في بيعته. إنا لله وإنا إليه راجعون، على الإسلام السلام، إذا بليت الأمة براع مثل يزيد. أرجو أن تدقق في كلمة الحسين، قال على الإسلام السلام، ما قال على مصالحي السلام، على بني هاشم السلام، على ما أدري طموحاتي السلام، على منزلة السلام، قال على الإسلام السلام. هذا يدل على أنه كان يفكر بمصلحة الإسلام قبل كل شيء، ولذلك خرج، إذ خرج من أجل الإسلام سلام الله عليه، وكتب كتاب المعروف وترك عند محمد بن الحنفية رحمة الله عليه هذه الوثيقة التاريخية. ومن الطريف أن الإمام عليه السلام كتبها كتابة، وصيته إلى محمد بن الحنفية كتبها كتابة، يعني ما قالها شفاها، كأنه الحسين عليه السلام كان يعلم بأن أقواما سوف يأتون ويشككون في ثورته وفي دوافعها وفي أهدافها، وفعلا قالوا ما قالوا بعد أن قتل سلام الله عليه، قالوا يريد أن يشق عصا المسلمين، قالوا إنه خارجي خرج استجير بالله على إمام زمان. إلى اليوم أيضا، إلى اليوم تسمع هذه الكلمات، يجي واحد من الكتاب يقول حركة الحسين كانت عثرة أمام التاريخ الإسلامي. أي فالحسين يدري، ولذلك خلى هاي الوثيقة حتى يحتفظ بها التاريخ، وثبت فيها أهدافه من خروجه اللي كتب فيها: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وفعلا على هذا الأساس خرج الحسين عليه السلام. لكن قبل أن يخرج من المدينة مر على قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليجدد العهد بزيارته، وراح تكون آخر زيارة لقبر النبي صلى الله عليه وآله. جاء إلى القبر الشريف، صلى ركعات، ثم راح يدعو ويبكي إلى أن غفت عينه سلام الله عليه على قبر جده رسول الله، غفت عينه وإذا به يرى فيما يرى النائم، يرى جده المصطفى قد نزل إليه ومعه كتيبة من الملائكة ورعيل من الأنبياء، جاء حتى جلس عنده وضمه إلى صدره وقال له: بني حسين، كأني بك عن قريب مقتول بأرض كربلاء مرملا بدمائك، وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى وظمآن لا تروى. بني حسين، إن أمك وأباياك وأخاك قدموا إلي وهم مشتاقون إليك، وإن لك عند الله منزل لن تنالها إلا بالشهادة. عند ذلك قال الحسين: جد يا رسول الله، ضمني إليك في قبرك فلا حاجة لي بالرجوع إلى الدنيا، خذني إليك، ضمني عندك يا جده في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من رحب الفضاء كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين، جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم رأسي قبل إبان المشيب، فعلى من داخلي القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع: يا حبيبي يا حسين، ستذوق المايات ظلما ضاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها ساويا منجدلا، وكأني بلئيم الأصل شمرين قد علايا، صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين، أويلي يا جد بوسايط قبرك ضمني وياك ضمني وياك ترى نظم شفت خلاف عينك يقل لي يا حبيبي وعدك هناك هناك تروح وتنذبح بالغاضرية والله تروح وتنذبح يا حسين عطشان عطشان وتبقى على الثرى مطروح عريان والله ويظل جسمك لعند الخيا المدايا فعلا ما قاله النبي تحقق يوم عاشوراء ما مرت الظهيرة إلا وشمر جالس على صدر أبي عبد الله قابض على لحيته الكريمة شاهرا سيفه وإذا بزينب عليها السلام تأتي إليه تنظر إلى هذا المشهد المروع الذي يقطع القلوب ويدمي الأحشاء ساعد الله قلبك يا زينب وأنت تنظرين أخاك ملقا على الثرى تقل يا خايب يا خايب خل أخوي حسين ساعة يا خايب خل أخوي حسين ساعة أغمض لو أفاك للموت باعة ما هو شيء ما ميتي الحيل ويطباع أويلي تقل يا كتور خال من الجروح أي من الجروح تحصي فيك يا ظالم والدم يفوح يا بوك الون لي ونهتي يا شعب الريح ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا إلهنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله فرجا قريبا عاجلا اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين لا تسلط علينا من لا يرحمنا رد كيد أعدائنا في نحورهم اللهم لا تفرق بيننا وبين النبي وأهل بيته طرفة عين أبدا اجعل عيشنا بهم قارا ورزقنا بهم دارا واجمع بيننا وبينهم في مستقر رحمتك المؤسسون الحاضرون تقبل عملهم بأحسن قبولك إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح أموات المؤسسين رحم الله من أهدى ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ إبراهيم النصيروي.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا خالقا كريما.
أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا.
أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا.
أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وعلى أهل محمد وعجل فرجهم. بعد قليل نقدم إليكم التلاوة المختارة ومن ثم تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. عند 1:37 نقدم إليكم أولادنا أكبادنا، ومن ثم تستمعون إلى إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي على مدى 45 دقيقة. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 2:44، وبعد ذلك تستمعون إلى أوراق من الذاكرة. عند 3:33 نقدم إليكم درر البلاغة، وبعد ذلك تستمعون إلى شرح الآيات. عند 3:28 تستمعون من هدي المنبر الحسيني. أما أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 3:52. من مأدبة القرآن تستمعون إلى هذا البرنامج عند 4 تماما. أما عند 4:09 نقدم إليكم دواوين الولاء. برنامج فلسطين اليوم تستمعون إليها عند 4:17. أحبتي شكرا لطيب المتابعة وحتى لقاء آخر، أترككم في الرعاية الإلهية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته، نحييكم أطيب تحية. قال الباري عز وجل في محكم كتابه الكريم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة من آيات الله البينات بصوت القارئ محمد بدر حسين. التلاوة المباركة من بداية الآية 73 من سورة الزمر حتى نهاية السورة نفسها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا.